وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن كلامنا يقع في البحث الثاني من أبحاث الأربعة في قاعدة لا ضرر، وفي هذا البحث الثاني نتكلم مرة عن معنى الضرر وأخرى عن معنى الضرار. أولا تكلمنا عن معنى الضرر وقلنا لعل البعض كما لعله في الكفاية شيء يفسر الضرر بالنقص في المال أو البدن أو العرض، وبعض آخر لعله يفسر بالضيق والشدة، وإحنا قلنا لا، المناسب تفسير بمن؟ بالمجموع المركب، فهو نقص في المال أو بقيد أن يكون موجبا للشدة والضيق. بعد ذلك طرحنا هذا التساؤل، وهو أنه ما هو الدليل على ذلك؟ محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، والجواب إن المستند في ذلك هو العرف، فإن العرف في زماننا لا يطلق كلمة الضرر على مجرد النقص من دون أن يستوجب الشدة والضيق، كما مثلنا بمن أخذ منه قسرا أو لأجل الوضوء 5 دنانير، 5000 في زماننا هذا، وهو يملك ما شاء الله، إن هذا نقص في المال، ولكنه ما دام لا يستوجب ضيقا عليه فهو ليس ضررا. وحينئذ قد سائل يسأل، هذا صحيح في عرفنا، ولكن المدار على العرف وما هو مفهوم اللفظ في زمان صدور الناس وليس على زماننا، والجواب هذه مشكلة سيالة، فإنه في جميع الموارد حينما نرجع إلى العرف إنما نرجع إلى العرف في زماننا، فحينما نقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب يعني في زماننا، وإلا فنحن لم نعاصر شنو زمن صدور الناس حتى نشخص ما هو المفهوم عرفا. إذن نشخص ما هو المفهوم بلحاظ زماننا، ولكن كيف نثبت أن هذا الذي في زماننا هو مطابق لما كان ثابتا في زمن صدور الناس؟ هذا أجيب عنه أيضا في باب الظواهر، بأن المدرك في إثبات الوحدة هو السيرة العقلائية، فإنها انعقدت وهكذا المتشرعية انعقدت على أنه يأخذون بما هو المفهوم في زمانهم، ما دام لم يثبت بالدلائل والقرائن المخالفة لعصر صدور الناس، فالعقلاء يشترون تاريخ ابن الأثير وتاريخ الطبري ونهج البلاغة وأصحاب الأئمة المتأخرين كأصحاب الإمام الهادي والعسكري صلوات الله عليهما، كانوا يجمعون الأخبار الصادرة من الأئمة السابقين ويعملون بها، وكيف كانوا يشخصون الظواهر والمفاهيم؟ لابد بهذه الطريقة. إذن من هذه الناحية لا ينبغي التوقف والإشكال. نعم، قد تقول على أنه هذه الطريقة جيدة، لكن إذا تعارضت مع قول أهل اللغة، أوليس قول أهل اللغة يكون هو الراجح والجواب؟ إذا رجعنا إلى أهل اللغة نجدهم يقولون الضرر ضد النفع. أما التدقيق من هذه الناحية وأنه هو النقص في المال والبدن مطلقا أو بشرط الشدة والضيق، ليس لهم في هذا المجال كلام، بل حتى لو كان لهم كلام مخالف نطرح ما يقولونه. هاي بعد تصريح خطير اسمه تستفد منه في سائر الموارد، بل حتى لو كان لهم تصريح مخالف نترك ما يذكرونه ونأخذ بما هو الظاهر عندنا والثابت عندنا. اللهم إلا إذا فرض أنهم اتفقوا على معنى معين فاتفاقهم يورث الاطمئنان، إذا اتفقوا يورث الاطمئنان بأن المعنى اللغوي يغاير ما نفهمه في هذا اليوم، فتعود الحجية آنذاك إلى الاطمئنان. أما إذا فرض أنهم لم يتفقوا بل كان بعضهم قد صرح بالخلاف للجميع، فحيث إن الاطمئنان لا يحصل، فتعود هذه الطريقة التي أشرنا إليها بلا مانع، وهذا كلام سيال ننتفع به في موارد متعددة. يعني إذا فرضنا على أنه صحيح وتأذى، لكن يقول ما يخالف إن لا شيء، مو المدار هذا، المدار واقع الحال هو بقى. فإذا فرضنا على أنه لم تصبه الشدة أو كان لا أو كان فلوسه هواي، صحيح كما تقول، صحيح هو المبلغ كبير، لكن الذي عنده ما شنو تلاحظ النسبة، فحينئذ عدم وقوعه في الشدة هذا هم لا يقال له ضرر. بالنسبة لهذا نقول له ما ضرر شنو، يراه نقص افتهمت، لكنه لا يراه شنو تضرر فلان. إذا أريد نقول تضرر فلان، لا ما ضرر، هذا يملك ملايين، هذا شنو شو ضرر هذا؟ مثل السلطان الآن، السلطان بالله شنو فرد مليونين 20 مليون راح من عنده، وثم ماذا؟ هذا ضرر، هذا هو الذي يملكه على أي حال. لا شيء بعد، هو إذا لا يراه حينئذ معناه ليس ضررا هذا. العالم، وأنه زين جيد. وينبغي الالتفات إلى بعض الأمور في هذا المجال. الأمر الأول، الضرر أو بالأحرى النقص تارة يكون حقيقيا وبلحاظ جميع الأنظار، من قبيل من قطعت يده أو رجله فإن ذلك نقص وضرر في جميع الأنظار، يعني هو نقص حقيقي وبلحاظ الواقع وتترتب عليه أحكام الضرر. ولكن أحياناً لا يصدق الضرر إلا إذا افترضنا حيثية معينة، من قبيل من أتلف خمر الغير، والخمر في بلاد الغرب له مالية كبيرة، والضرر إنما يصدق بلحاظ أنهم يرون له مالية. أما بلحاظنا نحن المسلمين حيث لا نرى له المالية فلا يصدق حينئذ عنوان الضرر في نظرنا. والسؤال، هل نطبق قاعدة لا ضرر في هذا المورد ونحكم بلزوم ايش؟ الضمان لهم اذا اتلفنا شيئا من الخمر عندهم، هل يجوز تطبيق قاعدة لا ضرر بالتالي نحكم بالضمان او لا؟ ومن هذا القبيل أيضا، ما لو فرض أن تاجرا اشتغل في التجارة سنوات وسنوات ولكنه مع الأسف لم يربح، وفي عرف التجار عدم الربح قد يعد عندهم خسارة ونقص وضرر باعتبار أن أموال مجمدة بقيت هذه الفترة من دون أن تجر بشيء. ولكن من زاويتنا هذا ليس بضرر، أما من الزاوية التجار والتجارة يعد ضررا. فهل يمكن تطبيق قاعدة لا ضرر لو فرض وجود مجال لتطبيقها وأثر لتطبيقها هناك؟ والخلاصة، السؤال سؤال سيال وعام، وحاصله صياغة السؤال هذا، إذا فرض أن صدق الضرر كان بنحو الحقيقة والواقع فلا إشكال في إمكان تطبيق الحديث لترتيب الآثار أو نفي الآثار. أما إذا فرض أن الصدق كان متوقفا على حيثية خاصة فهل يحق لنا تطبيق قاعدة لا ضرر أو لا؟ والجواب، صحة تطبيق الحديث موقوف على إمضاء امضاء، امضاء ماذا؟ الشارع لتلك الحيثية. أما إذا لم يمضي تلك الحيثية فلا يعد حينئذ المورد من مصادر الضرر. إذن شرط تطبيق الحديث أحد أمور ثلاثة. الأول، أحد أمور ثلاثة، أن يكون صدق الضرر صدقا حقيقيا، واحد. اثنين، أن تكون تلك الحيثية التي يتوقف عليها صدق الضرر حيثية عامة وفي جميع الأنظار هي ثابتة. وهنا يصح تطبيق حديث لا ضرر بعد فرض أن تلك الحيثية حيثية عامة. الثالث، الأمر الثالث استوقف، أن تكون تلك الحيثية ثابتة في بعض الأنظار، والشارع قد، والشارع ماذا؟ قد أمضاها. إنه في هذه الموارد الثلاثة يمكن تطبيق قاعدة لا ضرر، وإلا فلا. وهذه نكتة جميلة يجدر الالتفات إليها بقية حديثنا إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان، أما بعد، فإنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها وقاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقها، وتصرف حالاتها، وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منه فيها، فإن صاحبها كلما اطمأن إلى سرور أشخصته إلى محذور، أو إلى إيناس أزالته إلى إيحاش والسلام. الرسالة وإن كانت من حيث الظاهر هي لسلمان، ولكن كما تعرفون أن سلمان لا يحتاج إلى، هو تربية النبي صلى الله عليه وآله وتربية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. سلمان كان مجرد واسطة لإيصال هذه الرسالة إلينا، ومضمون هذه الرسالة واضح. يحاول أمير المؤمنين، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بيان حقارة الدنيا وهزالة الدنيا وأن لا قيمة لها في منظار المؤمن. وطبيعي لما نقول الدنيا لا قيمة لها، ما المقصود؟ المقصود العلائق الدنيوية لا نفس، يعني العلاقة بالمال، العلاقة بالأولاد، العلاقة بالمنصب، هذه العلائق الدنيوية يحاول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يبين أنها زهيدة وحقيرة، وإلا ذات الدنيا التي هي عبارة عن مجموع هذا الوجود لا معنى لكونه موردا للذم والحقارة. ربط الإنسان نفسه بالدنيا الذي يعبر عنه بالعلاقة الدنيوية، هذا الإمام يريد أن يحذرنا منه. وطبيعي هذه العلائق الدنيوية الله عز وجل فطر الإنسان عليها، إنه فطر الإنسان على حب المال، فطر الإنسان على حب الأولاد، فطر الإنسان على حب المنصب. والإمام صلوات الله عليه حينما يردع ويحقر لا يريد أن يقول أزل من قلبك حب المال، أزل من قلبك حب الأولاد، لا شلون؟ يعني أزيل من قلبي حب الأولاد، ما أقبل أولادي، ما أكون عاشقا له، لا لا، ليس هذا المقصود. إنما المقصود لا تشتد العلاقة بنحو تؤثر على حساب يعني البعض احنا نلاحظهم لأجل حب لأولاده لأهله لا يخرج إلى نصرة الحسين صلوات الله كما شاهدنا التاريخ يحدثنا. هذه علاقة مع الدنيا قوية صارت على حساب هذا المذموم، وإلا العلاقة الذي لا ما تكون على حساب الآخرة هذا ما مذموم، هذا بالعكس ممدوح، أن الإنسان يكون له حب لأولاده لأهله لكن بدرجة لائقة لا تؤثر على آخرته. لماذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة احنا نشاهد كثير وكثير يؤكد على هذه القضية، يحاول أن يبين زهادة الدنيا، حقارة الدنيا، أن الدنيا ينبغي أن لا تكون في أعينكم شئليش. فقد واحد يقول هذا بيان لواقع، صحيح بيان لواقع، لكن ماكو داعي إلى هذا التأكيد الكبير لعرض هذا الواقع وبيان هذا الواقع. ما الهدف من وراء هذا؟ نعم الهدف واضح، المؤمن إذا التفت إلى حقارة الدنيا وأن ظاهرها جميل ولكن الباطن قبيح، إذا التفت إلى هذا المعنى، ارتباط بالدنيا حينئذ، حب للدنيا حينئذ يكون ضعيفا، يعني بتعبير آخر حب للمنصب. بس أكو ناس يحب يصير شنو؟ وزير، رئيس جمهورية. بس مرة واحد هدف الخدمة، خدمة واقعا هدف الخدمة، خب هذا جيد. إذا واقعا ما أدري أكو على وجه الكرة الأرضية غير أمير المؤمنين ومن كان في تربية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذا الشكل، على أي حال ماكو داعي إلى أنه نتقاتل على المنصب. إذا تربى هذه التربية نظر إلى الدنيا يقول لك هذا المنصب أنا شنو شفيتني، فأريد أن إشقد أصيرا أنا وزير، إشقد أصيرا 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، أو مو أكثر، روح 100 سنة أو مو أكثر، تاليها ينفعني؟ لا، تاليها ينفعني هذا الشيء؟ لا، ما ينفعني. الذي ينفعني ويدخل في قبري ويبقى هو عملي الصالح لا أكثر، وإلا هذه كلها زخارف، زخارف الدنيا تزول. أحاول على أنه أحصل سيارة من الموديل الفلاني، قصر أبني لي بهذه الخصوصيات والمزايا، أمشي يكون يمشون وياي شنو كم نفر، وي 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 إلى ما شاء الله. وبعض ما أدري أقوله ماكو، إن شاء الله ماكو، إن شاء الله ماكو، يحاول أن يوصل إلى ويصير ماذا، ويصير ماذا، ما أدري والله، أصرح أقول إن لا، يصير مرجع، يحب يصير شنو، وشنو تحب يصير مرجع؟ الحب هذا والشوق ماذا؟ لأجل ماذا؟ أنا أريد في يوم من الأيام، أنت لا تفكر إذا سنحت لك الفرصة، لا تفكر في هذا المعنى أبدا. أصير لا تقول لي على أن شيخنا لا أريد أن أخدم الغير، ما قاعد يخدم زين، أنا قاعد أنا أريد أن أخدم حقه. هذا واحد يريد يخدع نفسه، هذا مطلب ثاني. هذا المنصب ماذا ينفعني؟ بالتالي حينئذ أنا غدا ما بعد غد لابد وأن أموت، السعي وراءه ماذا ثم ماذا؟ هو ليس مقصود ذاتي، آخر عند بعضهم مقصود ذاتي وليس مقصود مقدمي، لخدمة ماذا؟ الإسلام، لخدمة المذهب، هذا مقصود ذاتي. لماذا؟ ما دام الدنيا هي تنتهي والعاقل همات ينبغي أن يفكر. أنا هسه وياكم كلكم أعزائي وأحبائي، واحد من عندنا يحب الثاني، مو يجي ولا باشر، من منطق العقل أريد أن أحكي همات، مو من منطق الزهد والتقوى. إذا أريد أن أصير مرجع، هاي المحبة اللي بيعدكم وهالوئام بيننا لعله يزول، لأن أنت تتوقع مني شيء، ذاك يتوقع مني شيء، هذا يقول الشيخ ليش تجي سوى شيني، هاي أنت تعال، منطق العقل لاحظة ومنطق الشرع اثنين آتهم. منطق الشرع يقول أنت لا تركض وراء هذه القضية، لا تفكر فيها، هذا ما ينفعك، هذا ولا علمك ينفعك، عملك الصالح فقط ينفع. هذه كلها زخارف الدنيا، عقل همات ذاك ذي تلاحظه، واحد يحكم عقله مو الهوى، العقل اذا واحد يريد يحكم. الان احنا بيناتنا محبه وام اكو الى اخره، ونقدر هم نخدم الناس، هاتشم محجايا همات نعرفها، نخدم المذهب، نكتب النكتاب والى اخره، خدمة محببة وجيدة اذا صدق خدمة. ليش أخلق لي أعداء وهذا يتكلم علي وإلى آخره؟ هذه قضية إخوتي أعزتي أحبتي، أحب لكم ما أحب لنفسي، وقد كررت هذا المطلب أكثر من مرة. ينبغي أن لا تغرنا الدنيا ونسعى إلى الدنيا وإلى الأهداف الذاتية والمقاصد الذاتية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يريد هذا منا، يقول لسلمان إنما مثل الدنيا مثل الحية لين مسها، حلو صدق ظاهرة، ولكن بس ما تقيسة لدغك، قاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها. أنا يعجبني أصير وزير، يصير عندي سيارة فلانية وإلى آخره. هذا لا أعرض عنه لقلة ما يصحبك، ذن الذي أنت تخليه هذا السيارة ما تجي تدخل وياك للقبر، المنصب ما يجي يدخل وياك إلى القبر. فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها، تدري هموم الدنيا ومشكلات الدنيا، إلى ما شاء الله ماكو واحد خالي من المشكلات والهموم. تريد تعيش بلا هموم؟ اي اكو 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 في الحياة الآخرة، لا سكر، لا وجع راس، لا أذية، لا هذا يأذي الثاني، لا هذا المرض، أبد 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 أبد، حياة دائمة وخالدة ومريحة بتمام معنى، لا يمسهم فيها نصب تعال ولا لغو. وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقها، تنتهي الدنيا بس شنو هالاهتمام الزائد، وتصرف حالاتها، تشوف الحالات كل يوم فرد شكل هي الدنيا، ما تبقى يعني الدنيا سهرة دائما هالمشكلة هي تبقى، لا، أحوال الدنيا مختلفة ومتقلبة. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: وكن آنس ما تكون به بها، وكن آنس ما تكون بها، شنو الذي تتأنس به، شنو هو أشد ما تكون مؤنسا به وفرحا به. الأموال، المنصب، ما أدري، أكو بعضهم يحصل بعض الأشياء أو يفرح بها، يقول أبطاني الله اليوم فرحان أنا. يقول الإمام: في شدة الفرح أن تكون في شدة الحذار. هذا ما واقع هذا، وإلا لننسى بعض مرات تشوف بعض الناس لما يصيب الأنس هو حذر، بعد ماكو عنده، كأنه بعد موت ماكو، يقول هو ملك الموت يجوز يسير عليه، هو الآن المصائب هي الآن تنزل عليه. وكن آنس ما تكون بها، أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها، ثم يعلل، فإن صاحبها كلما اطمأن صاحب الدنيا إلى سرور أشخصته إلى، فد يوم ردنا نتونس بالدنيا، أشخصته إلى، يعني نقلته إلى محذور أو إلى إيناس فرحان، أزالته إلى إيحاش، إلى العكس تماما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج حب الدنيا من قلوبنا، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.